قال رحمه الله: قوله فضرب عمر رضي الله عنه بين ثديي ففررت لعشقي، فقال: ارجع يا ابا هريره. اما قوله ثديي فتسميه ثدي بفتح الساء وهو مذكر، وقد يؤنث في لغه قليله، واختلفوا في اختصاصه للمراه، فمنهم من قال يكون للرجل والمراه، ومنهم من قال هو للمراه خاصه، فيكون اطلاقه في الرجل مجازا واستعاره، وقد كثر اطلاقه في الاحاديث للرجل، وسازيده ايضاحا ان شاء الله تعالى في باب غلب تحريم قتل الانسان نفسه.
الحديث الذي كان يرعى فهما بين ثدييه ذاك الرجل الذي قتل نفسه، سياتي هذا الحديث معنا في صحيح مسلم. ففي هذا اشاره الى ان الثدي ليس خاصا بالمراه، وانما للمراه ثدي وللرجل ايضا ثدي، ويسمى الثدي ليس خاصا بالمراه، وانما اشترك فيه الذكر والانثى. نعم.
قال: واما قوله لاشتي فهو اسم من اسماء الدبر.
قوله لاشتي اي على اشتي، فخررت على اشتي، واللام تاتي بمعنى على في كثير من الشواهد العربيه، ومن ذلك القران الكريم، فقال الله عز وجل: يفرين بالاذقان يبكون، اي يفرين على الاذقان يبكون. وقال الله عز وجل: يوم نطوي السماء فطي السجل بالكتب، فطي السجل على الكتب، فطي السجل على الكتب. فقوله هنا فخررت لاشتي اي خررت على اشتي، هذه لفظة اشتي اسم اسماء الدبر، وهو اسم لعورة وسوءة وقع التصريح بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث يكرم ولا يصرح باسم العبء القبيح، وهذا من ادبه صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي ان يكون المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان المؤمن ليس للفحاش، والمؤمن ليس للفاحش الجميع، فلا يتكلم بالكلام الجميع ولا يتكلم بالكلام الفاحش. ومع ذلك فقد وقع تصريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يتكلم بكلمات فيها ذكر لبعض الافعال التي فيها الوطئ، فصرح صلى الله عليه وسلم بلفظ الوطئ باللفظه العربيه المشهوره في صحيح البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الاعرابي الذي جاء يقول: لقد جنيت يا رسول الله، فصرح صلى الله عليه وسلم بوجهه فجاءه عن يمينه، فقال: لقد جنيت يا رسول الله، فصرح صلى الله عليه وسلم بوجهه فجاءه عن يساره، وقال: لقد جنيت يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: استمسيوه اشم رائحته لانه مخمور، فمرض به كذلك. فقال الله صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك فاخذت. ثم صرح النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يستحل دمه وان يقتله، فهو عربي لا يعرف لعله لا يعرف معاني الوقاع، فقال له صلى الله عليه وسلم وكتب في البخاري، قال له صلى الله عليه وسلم: اهبتها؟ قال: هذه العباره الصريحه، اي نعم، وهذه لا نخجل في قولها ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها، اي نعم، ولكن هذه الكلمه تقال بالضروره، فالمؤمن ليس بالفاحش، والعلماء لا يمكن ان نقول ان النبي كان فاحشا بقوله هذه الكلمه، فان قال الرجل هذه الكلمه ضروره فلا حرج ولا يكثر منها فلا يكون فاحشه. فقول ابي هريره رضي الله تعالى عنه: تخربت على اسمي من هذا الباب، وليس بفاحش ولا يكثر مثل هذه المقيله، فانما اخبر عن واقع، واراد ان يذكر غيظه، واراد ان يذكر ماذا وقع به، فقال ما قال رضي الله تعالى عنه مخبرا عن حاله. اسمع الان.
قال: واما قوله لاسمي فهو اسم من اسماء الدبر، والمستحب في مثل هذا الكنايه عن قبيح الاسماء، واستعمال المجاز والالفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقه لفظه. وبهذا الادب جاء القران العزيز والسنن بقوله تعالى: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم،
فاخبر عن الوقوع بالرفث،
وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض،
فاخبر عن الوقوع بالافضاء، افضى بعضكم الى بعض،
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن،
وأخبر عن اللقاء بالمس،
أو جاء أحد منكم من الغائط فاعتزلوا النساء في المحيط، وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة وهي إزالة اللبس أو الاستراك أو نفي المجاز أو نحو ذلك، كقوله تعالى: الزانية والزاني، وكقوله صلى الله عليه وسلم: أنفتها، وكقوله صلى الله عليه وسلم: أدبر الشيطان وله ضرار، وكقول أبي هريرة رضي الله عنه الحدث شتاء أو ضراب، ونظائر ذلك كثيرة. واستعمال أبي هريرة هنا لفظ الإفك من هذا القبيل والله أعلم.
فلذا يقول إلى ما من يذكر من ذكر الألفاظ في المجالس العامة التي يستحيا منها فهذا من خوارج المروءة. من يذكر من ذكر الألفاظ التي يستحيا منها والتي فيها ذكر من العورات في المجالس العامة فهذا من خوارج المروءة. وذكر الإمام القرطبي أنه يجوز قول الفحش مع الزوجة، لو قال الرجل كلام فحش مع الزوجة فهذا أمر مرخص فيه، وهي بلا شك من الوقت والوقت حلال، فهذا من باب أولى. أما إساءة هذه الألفاظ في المجالس العامة وذكرها فهذا أمر قبيح، ولا يجوز للمسلم أن يقوله وأن يتلفظ به إلا ضرورة، كما قال أبي بكر لذات الكافر لما قال له غدا يموت النبي صلى الله عليه وسلم وتتركون دينه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه نترك دين محمد بعد وفاته مستغفرا لله. فأخبر أبو سلمة فيها ذكر من العورة وفيها قلب، لكنه أراد أن يحقر هذا الكافر الذي قال في الناس الهجر وهو الارتداد أمثال أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ألفاظ معدودة، لو أراد الحاشي أن يحكيها لعدها عدة، فهو معدودة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فلا يجوز الإكثار منها ولا يجوز إلا أن توضع موضعها، فلا يكثر الإنسان من ذكرها، وإنما يضعها في موضعها عند إزالة الوجه، عند الضرورة، عند الحاجة، عند إغاظة أهل الكفر، هذه الأشياء فلا حرج فيها والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: وأن دفع عمر رضي الله عنه له فلم يقصد به سقوطه وإذاعه، بل قصد رده عما هو عليه، وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره. قال القاضي الرياض وغيره من العلماء رحمه الله: وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه وردا لأمره،
لأنه يعلم كما سبق بطن أنه ما أراد أن يتكل الناس، أراد علم هذا من حادث معاذ، وقد يقع التنصيص على ذلك. وذكرنا أن مسكت إدخال أبي مسكت ذبح الإمام مسلم هذا الحديث بين طرق حديث معاذ لكي يرفع الملام عن عمر في سمعه هذا، لأن مسلما سلك مع هذا الحديث غير مسلكه وغير منهجه، وفي العادة يكون جميع الطرق. أما هو ذكر حديث معاذ ثم جاء طريق أبي هريرة ثم رجع طريق معاذ، الطريق الآتي معنا طريق حديث معاذ الذي تقدم فقه، لكي يشعر بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعلم أن النبي أعرض الاتكال، ولكن تلك الوحي تلك البشارة أول ما استيقظ من أبي هريرة تتعجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد على أن النبي يجتهد، لأن اجتهد في قوله من قال لا إله إلا الله، لأن اجتهد في موضع مثل هذه المقولة، وسيأتي معنى ذلك إن شاء الله.
قال القاضي إياز وغيره من العلماء رحمه الله: وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه وردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطيب قلوب الأمة وبشراهم،
غير تطيب قلوب أمته وبشراهم، هذا الموجود في كتاب الإتمام أمته لدى الأمة. نعم.
فرأى عمر رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلوا.
في كتاب الإكمال فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأيسى لأعمالهم وأوفر لجهودهم وأحرى أن لا يتكلوا. نعم. العبارة أصلح لهم وأيسى لأعمالهم وأوفر لجهودهم. نسمع.
قال: وأنه أعوض عليهم بالخير من معجل هذه البشرى،
من معجل
من معجل هذه البشرى، فلما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم صوبه فيه، والله تعالى اعلم.
يحتمل ان يكون الامران سيابين. كيف؟ يحتمل ان بشاره النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء خاصه، وعمر اراد ان ينتشر هذه الاشاره من خلال هؤلاء. ولذا زاد القاضي عياض بعد قوله والله تعالى اعلم فقال قولا حسنا، قال وقد يقين راي عمر بالعموم وامر النبي صلى الله عليه وسلم للخسوف، يخشي عمر ان حصل في الخسوف ان يفتي ويتسع. فلذا ما اراد ابي هريره ان يشتت حتى ولا يخسوف، لان الخواص الذين يعرفون الله عز وجل انبشروا زاد في عملهم، أين العوام انبشر سكنوا. ولما العوام اليوم لا يعرفون إلا إن الله غفور رحيم فقط، يستحضرون المغفرة والرحمة ولا يعرفون الجانب الآخر وهو جانب الرهبة التي جاء بها القرآن الكريم. ولما يقطع مع هذه بادحين نسمع.
قال وفي هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المسموع لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له، والله أعلم.
إذن في هذا الحديث فائدة، وهي أن المسموع له أن يتقدم فيشير على التابع بشيء لم يكتب إليه، وكذلك المسجول مع الفاضل. فلذا الأصحاب رضي الله تعالى عليهم ما لغى يقيلهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقوا به وآمنوا به، ولكن لما بدا لهم أشياء يرون فيها نصحة المسلمين قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث سواء في بعض المعارف أو في عدم نشر بعض الأخبار أو ما شابه شبه هذا. نسمع.
قال قوله فأجهدت بكاء وركبني عمر رضي الله عنه وإذا هو على أثري. وأما قوله أجهدت فهو للجيم والسين المعجمة والهمزة والهاء مفتوحتان، هكذا وقع في الأصول التي رأيناها ورأيت في كتاب القاضي عياض رحمه الله فجهدت بحذف الألف وهما صحيحان. قال أهل اللغة يقال جهدت جهدا وجهوسا وأجهدت إجهاسا.
في أغلب النسخ جهوسا الواو أصبحت راء، ماذا خطأ؟ الصواب جهوسا، ومعنى جهدت أي تهيأت للشيء وأثرت فيه، أن تهيأ الإنسان للشيء ويبدأ في بداياته، فهذه هي الجهد الليلة التهيئ للشيء مع الجد فيه. أي نعم. إذن عمر بعد أن ضربه يفر على أسفه، بعد أن ضرب عمر أبا هريرة يفر أبا هريرة على أسفه، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع ويطيع النساء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول ربي عمر، نأتي بمعنى رسولانه عمر رضي الله تعالى عنه. فالآن كيف جهز أبو هريرة؟ نسمع الآن.
قال القاضي عياض رحمه الله وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير
في حنقه وتهيأته للبكاء، وما صلت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أساب أمسي وزاد بغذين كالصبي يفزع بأمه، صغير لما ينهل بشيء فيرجع لأمه عندما يراها يبدأ بالبكاء. فمثلا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان حال أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الطبري هو الفزع والاستغاثة، وقال أبو زيد جهزت للبكاء والحزن والشوق، والله أعلم.
ما يعني هو ينتظر أن يرى رسول الله فرآه، إنما يعني ما وجد هذه البشارة ما أجملها على سمعه، ثم ذهب وصدق الطريق عمر رضي الله تعالى عنه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أغلظ له لأنه شدد على النسخ العامة على رفع المسلمين العامة. فلما أراد أن يتجاوزها أبو هريرة أغلظ عليه قليلا. وهذا الإغلاظ في حق المسلم بالمسلم في النسخ العامة لا حرج فيه، وينبغي أن تزيد الزاد في سبيل النسخ العامة التي هي للمسلمين. ولكن مع ذلك يبقى الإنسان تأثر فتأثر عمر إذا لم يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يمشي. فمع أنه رجع يظهر أنه رأى عمر يلحقه وهو في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فتبحث كما قال للبكاء للسجن وللشيخ أيضا لمعرفة ماذا يجري أحداث تتتالى مهمة بعد كتب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف جميع الحقيقة بعد ماذا جرى مع رسول الله ولماذا غاب ولماذا هذا الانقطاع وماذا سيتبع هذه الرسالة وماذا سيتبع هذه المشادة بينه وبين عمر فحصل ما حصل. اسمع الآن.
قال وأما قوله بكاء فهو منصوب على المسؤول له.
أجهشتي فبكيت بكاء أجهشتي بكاء يعني بكيت بكاء فهذا مفعل له. نعم.
قال وقد جاء في رواية للبكاء والبكاء يمد ويكثر لغتان. وأما قوله وركبني عمر فمعناه تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة.
الأصل العرب تقول ركبني الدين أي أسفلني. العرب تقول ركبني الدين أي أسفلني. وهو يقول مهما وقع لي غير النبي صلى الله عليه وسلم أسفلني عبد عمر من بعيد خوفا واستشعارا منه رضي الله تعالى عنه. هو ماشي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مع هذا فقد رأيت عبد عمر عجلة عمر رضي الله عنه فركبني. فكيف يركب الإنسان الدين؟ أي يثقل عليه فثقل علي صنيع عمر هذا عجله خلفي وسرعته على إثري أو على أثري. نسمع.
قال وأما قوله على أثري ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان بكسر الهمزة وإسكان التاء وبفتحهما والله أعلم. قوله بأبي أنت وأمي معناه أنت مصبي أو أصبيك بأبي وأمي.
وعلى هذه العبارة جائزة. كتب النبي صلى الله عليه وسلم أبي يا سعد بن وقاص كان يقول له ارمي فذاك أبي وأمي ارمي فذاك أبي وأمي. قال العبارة جائزة أن يقولها المسلم لأخيه ويقولها المسلم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الأبوين أحياء أو أموات مسلمين كافرين. لك أن تقول أبيتك بأبي وأمي لأخيك أو أن يقول المسلم للمسلم سواء كان الأبوان أحياء أم أمواتا أحياء أم أمواتا أو كفارا أو مسلمين والله أعلم. فوائد هذا الحديث ما هو فوائد حديث أبي هريرة؟ نسمع الفوائد المستنبطة من حديث أبي هريرة. فاتنا أن نقول أن أبي زيد أن أبا زيد الذي يكثر من النقل عنه وقال أبي زيد بيكثر البكاء والحزن والشوق أن زيد هذا هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري أخرج له أبو داود في السنن وهو صديق له أوهام وهو إمام كبير من أئمة البدعة متوفى سنة 214 وقيل عنه أنه كان يحفظ ثلثي اللغة العربية بشواربها. له عدة كتب من بينها لغات القرآن ومن بينها كتاب النوادر ومن بينها كتاب غريب الأسماء. أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس بن ثابت وله ذكر كثير في شخص الإمام النووي بل له ذكر كثير في معاجم اللغة. فهذا أبو زيد مبهم ينبغي أن نعرفه من هو. نسمع الفوائد المستنبطة من هذه القصة. ماذا نستفيد من هذه القصة وما هي الأحكام التي تؤخذ من هذه القصة؟ نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله وأعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم في أسماء الكلام منه جمل. ففيه جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفسين وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم. وفيه ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قال وغيرهم. وفيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه صلى الله عليه وسلم. وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير ابنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك. فإن أبا هريرة رضي الله عنه دخل الحائط وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه، وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه. هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم، وصرح به أصحابنا. قال أبو عمر بن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباهها. وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر، ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك أو قد يشك في رضاه بها، فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به. ثم دليل الجواز في الباب ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة.
وفعل وقول أعيان الأمة، أي دليل جواز تصرف الرجل في ملك غيره من الطعام والدخول الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة.
ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة. فالكتاب قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله تعالى: أو صديقكم.
إذن جاز للرجل أن يدخل بيت صديقه أن يأكل فيه أو أن يأكل منه، ولا حرج في ذلك إن كان يعلم طيب نفسه وطيب خاطره في هذا الأكل. ولذا ورد عن بعض السلف أنه لما علم أنه قد جاء إلى بيت أخيه وأخذ شيئا من دراهمه فإنه أعتق أنته فرحا بما صنع، فكانوا يؤثرون على أنفسهم، وكان الواحد منهم كما قال لمن الشاطبي في حرصه على أمواله كحرص طي بيت مال المسلمين على مال المسلمين، ليس لشيء يخصه وإنما لشيء يعم المسلمين. ولهذا كانوا يستثمرون أموالهم محرصين عليها، ليس لملذاتهم وشهواتهم وإنما لكي يخدموا إخوانهم ولكي ينشروا دينهم. نسمع.
قال: والسنة هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه، وأفعال السلف وأقوالهم في هذا أكثر من أن تقصى، والله تعالى أعلم.
ذكر جملة من الفوائد المهمة التي تستنبط من الحديث، فبدأها بجلوس العالم لأصحابه لغيره من المستفتين وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذاك المسجد في الحائط لما جاء سمع منهم وأخبرهم وقبل منهم، وهذا القبول هذه المسيرة فيه تعليم لهم، ولذا استنبط الإمام النووي هذه الفائدة من هذا العمل. ثم ذكر أنه يجوز الإنسان أن يقتصر على ذكر بعض المذكورين، إيه خبر المذكور هذه فائدة ظاهرة، لما قال وفي القيم أي ذكر عمر وغيره. ثم ذكر من الفوائد ما كانت عليه الصحابة من تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمام الأتباع بحقوق متبوعيه، كيف حرص عمر الأمة، ولماذا هذا الخبر، كيف سيدخل الاستشارة عن المسلمين يوم القيامة، هذا حرص المسلم على أخيه، وحرص الاهتمام الأتباع بحقوق الآخرين، والاهتماء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه، وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه، إذا علم أنه يرضى بذلك لمودة بينهما. فإذا لا يجوز التصرف والدخول في ملك الغير إلا مع العلم ولو العرفي، أو بالقرائن من خلال المعاشرة التي يعرفها الأخ مع أخيه، أن يقبل أن آكل كذا، يقبل أن آكل من طعامه، يقبل. وإن لم تعلم وإن لم تتيقن على علمه فلا يجب لك أن تعطي شيئا من ماله أو من دراهمه. ما وقع شك حرام عليك أن تأكل، إن وقع شك أو عدم علم فالأخذ حرام. أما إن وقع اليقين على أن نفس هذا الإنسان تطيب بهذا المال أو بهذا المساء أو بهذا الشيء فلك أن تأخذه، لا بد من إخباره لما تراه، لا بد من الإخبار حتى يفصل الفرق بين هذا الأخذ بالرضا وطيب الخاطر وبين الأخذ الكيفة وهي السرقة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو كان قبيلا من أراض. لو سواك تعلم أن أخاك لا تطيب نفسه لك به فيحرم عليك أن تعتبره، فلا بد من أخذ بطيب خاطر. ونسر الأدلة على ذلك، وستأتينا شواهد وأدلة أخرى على هذا الباب. نسمع الآن.
قال: وفيه إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة،
وهذا من خلال بعث النعلين يا سمسة. نعم.
قال: وفيه ما قدمناه من الدلالة لمذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من القلوب في النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق.
مستيقنا بها قلبه، لا بد من اعتقاد القلب مع نطق اللسان، فلا يجي اعتقاد القلب من غير نطق، ولا يجي النطق من غير اعتقاد القلب.
قال: وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة.
ولذا أمرهم ألا يثيروا حيث الاتكال. ولذا قلنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب العلم، وبيّد عليه باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. نسمع. نعم، الحديث الذي قبله باب نعم أحسن.
قال: وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع لما يراه مصلحة، وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة، ورجوعه عما أمر به بسببه. وفيه جواز قول الرجل للآخر: بأبي أنت وأمي.
وفيه أيضا جواز قول الرجل للآخر إذا ناداه ودعاه أن يقيل له لبيك سعديك. لما واحد ينادي الآخر يقول المنادي عليه يقول لبيك يا سعديك، فقال معاذ هذا مأخوذ من الله من حيث الذي قبله. نعم.
قال القاضي رياض رحمه الله: وقد كرهه بعض السلف وقال لا يسدى لمسلم، والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه سواء كان المسدى به مسلما أو كافرا. سواء كان المفدى به مسلما أو كافرا، حيا كان أو ميتا، وفيه غير ذلك والله أعلم.
وفيه الرجوع إلى الصواب في هذا الحديث، الرجوع إلى الصواب والرجوع إلى ما فيه مصلحة الأكثرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن مصلحة جيدة لهؤلاء وراء هذا الحائط أن يأخذ هذه البشارة فيطمئن فزعهم وخوفهم. فنظر عمر لمصلحة المسلمين عامة ليوم القيامة، ففيه تقديم مصلحة للمصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، وفيه الرجوع عن الاجتهاد والرجوع عن الشيء المفضول إلى الفاضل، وفيه العمل بسد الذريعة، وفيه العمل بسد الذريعة. وكل ما ذكر الإمام ابن القيم في الثالث من عيان بقتعين 99 مثالا في جميعها سد الذريعة، فمنها هذا الحديث. وفي الحديث اجتهاد النبي. وفيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يرجع في بعض الأحيان إلى قول غيره، وأن اجتهاده في حق النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في شؤون الدنيا كتلقيح النخل وغيره. وأختلف العلماء في اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية والراجح أنه كان مجتهدا فيها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعدم بدخل الخبر في الإمة هو من باب هذا الأمر اجتهاد أجرى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الأمور الشرعية. أما نفس البشارة وعين البشارة فظهر هذه الإيحاء من الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. واستدلنا بهذا الحديث الأصوليون على جواز تخصيص العمر بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار. هل النص العام يخصص بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار أم لا؟ ولكن في الحقيقة أن هذا الحديث ما خص، وإنما فيه كما قلنا فيه نظرا لسد الذريعة لئلا يفتكروا المعنى. هذه فوائد معروفة أو مشهورة من هذا الحديث. ومتقدم أيضا بعض الفوائد. نسمع الآن إلى الحديث الذي يليه، وهو الطريق الأخير من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قدادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحم قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديه، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديه، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديه، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتسلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عثمان فقلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلا. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عثمان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة.
في هذه الرواية أنه عمي التي قبلها أصابني في بصري بعض الشيء، هذا فيه تعارض نأتي إليه. نسمع شرح النووي على الطريق الأخير لمعاذ.
قال رحمه الله قول مسلم رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور أخبرني معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا الإسناد كله بصريون إلا إسحاق فإنه نيسابوري، فيكون الإسناد بيني وبين معاذ بن هشام نيسابوريين وباقيه بصريون.
ذكر النووي رحمه الله تعالى في مقدمة إسناده النووي والناظر في تراجم الذين روى عنهم النووي صحيح مسلم يجد أنهم جميعا نيسابوريون، وإسحاق بن منصور كذلك نيسابوري، ويقسم الإسناد من النيسابوريين من شيخ النووي إلى من هذا الحديث إلى إسحاق بن منصور، وما بعد إسحاق بن منصور معاذ بن هشام إلى معاذ بن جبل يثبت الإسناد سوسي. أي نعم بصري أصلا بصري. وقلنا الحديث شجرة جذوره نبتت في المدينة، وورقه ورق الشجرة في البصرة والكوفة، وأثمر في الشجرة وأينعت وحملت وأتت بثمارها في وراء النهر نيسابور وترمذ وبخارى ونسا وقزوين، فجل الأئمة محدثين من وراء النهر بما فيهم الأئمة الستة رحمه الله تعالى، وإن يجلس لهم حياتي بلاد المسلمين العرب يعني بلاد العرب جاءوا إليها ووفدوا إليها وتحملوا عن كبارها، ويظهر هذا لمن ينظر في تراجمهم. يكون الإسناد بيني وبين معاذ بين النووي بيني أي النووي ومعاذ بن هشام يسابرين لم يسلم يسابري حق بن منصور يسابري. أي نعم نسمع شرح المثل.
قال رحمه الله قوله فأخبر بها معاذ عند موته تأثما وبفتح الهمزة وضم المثلثة المسددة. قال أهل اللغة تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم، وتحرج أزال عنه الحرج، وتحنث أزال عنه الحنث. ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنته فيكون إثما فيكون آثما، فاحتاط وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم.
الظاهر أن الإخبار بالاتصال يختلف بثلاث حالات، وقع التصريح لألا يتصل، فمن أخبر ولم يتصل فلك أن تصير به. والظاهر أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يرى أن جل الناس الذين حواليه يتكلون فريقا، فبقي يحمل أمانة، فلما حضره الموت وحضرته الوفاة أراد أن يلقي بهذه الأمانة إلى من هم حوله من خواص أصحابه، فحملها إياهم رفعا بالإثم عنه رضي الله تعالى عنه. ولذلك البشارة تكثر بين أهل الديانة وتزيدهم يقينا على يقينهم، ولو سيما إن كانوا قريبين من الله أو كانت في وفاة قريبة منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فرأسه الإنسان عند الوفاء أن يستحضر هذه الأحاديث، لأن من مات وهي يعني وقال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن من ختم له لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن من قال لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه دخل الجنة، وهكذا. نسمع.
قال القاضي عياض رحمه الله لعل معاذ لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم النهي، لكن كسر عزمه عما عرض له من بشراهم، بدليل حديث ابي هريره رضي الله عنه من لقيت يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنه.
اي ما دام ان ابو هريره قد امر مثل ما امر فهو يقوم بما حملت، فهو يقوم بما حملت. نسمع.
قال او يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وخاف أن يكتم علما علمه فيأثم، أو يكون حمل النهي على إذاعته وهذا الوجه ظاهر، وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فقال منعه من التبشير العام خوف، منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيضطر ويتكل، وأخبر به صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاضطرار والاتكال من أهل المعرفة، فإنه أخبر به معاذا، فسلك معاذ هذا المسلك فأخبر به من الخاصة من رعاه أهلا لذلك. قال وأما عمره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد، وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه صلى الله عليه وسلم عند المحققين.
فهذا مذهب جماهيره، مذهب جماهير الأصوليين أن الاجتهاد جائز في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية والشرعية، في الأمور الدنيوية والشرعية لا فرق بذلك. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطلعه ويحي إليه ربه من الرحمات وما للمؤمنين من الدرجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثمر ذلك أصحابه ترغيبا، ولما كان صلى الله عليه وسلم يطلعه ربه على ما لأهل المعاصي من السيئات ومن العذاب يوم القيامة والحسرات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثمر أمته بما لهذه الأفعال من الوزر. والإنسان يعيش بين رغبة ورهبة وبين بشارة ونذارة، وهذا أمر طبيعي. ولذا أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أحواله ومن إخبار الله له ومن الوحي الذي نزل عليه من هذه البشارة، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلى أمته ولا سيما إلى تلك السلة الطيبة وهم من خواصه صلى الله عليه وسلم. فرأى عمر أن هذا الانتقال سيعم الناس جميعا وستصل إلى من ليس أهلا، فأمر بسكنها، فهي حق تكتم لئلا تنتشر في غير هذه السلة فحسب. ولذا ما وقع تغيير في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقع في النظر إلى عواقب الأشياء وسدا للذرائع فحسب، والله تعالى أعلم. أما فيها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ففيها ما يثبت اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال رحمه الله وله مزية على سائر المجتهدين، لأنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده، ومن نفى ذلك وقال لا يجوز له صلى الله عليه وسلم القول في الأمور الدينية إلا عن وحي، فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته عمر رضي الله عنه وحي بما أجابه به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولا صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ
أي أبي عمر، هذا كلام الشيخ أبي عمر بن الصلاح.
وهذه المسألة وهي اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل معروف. فأما أمور الدنيا اتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها ووقوعه منه. وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاز لغيره فله صلى الله عليه وسلم أولى. وقال جماعة لا يجوز له لقدرته على اليقين، وقال بعضهم كان يجوز في الحروب دون غيرها، وتوقف في كل ذلك آخرون. ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه، فقال الأكثرون منهم وجد ذلك، وقال آخرون لم يوجد، وتوقف آخرون. ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه صلى الله عليه وسلم، فذهب المحققون إلى أنه لم يكن جائزا عليه صلى الله عليه وسلم، وذهب كثيرون إلى جوازه، ولكن لا يقر عليه بخلاف غيره، وليس هذا موضع استقصاء هذا، والله أعلم.
ومن الأقوال القوية التي أهملها المصنف أن الاجتهاد جائز في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانتظار له، فإن فقد الوحي غلب على ظنه أنه لم ينزل اجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصيب خلاف الأولى في الاجتهاد ويسدد ويصوب من قبل الله عز وجل بالوحي كما وقع في أسرى بدر وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه الخطأ لولا عصمة الله له، لولا عصمة الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يجتهد وأن يصيب الحق فيسدده ربه عز وجل. والاجتهاد عام على الراجح في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل في درسنا القادم ونختم إن شاء الله الجزء الأول أو الجزء الأول في درسنا القادم، ولنا وقفة بعد الأذان مع الأسئلة على وجه العجلة. مجموعة من الأسئلة نجيب عليها على وجه العجلة والله الموفق. يقول بعض الأسئلة ذكرت الأسبوع الماضي أن أبو حسين كان عثمانيا، فليق من هذا أنه يريد الأخذ والاقتناع ممن عندهم خلل في العقيدة، كيف الإمام أحمد قد هجر بعضه الحديث من أصحابه لقيد بخلق القرآن مع أنهم قالوا ذلك تصفي تعليم المدينة بن معين قبل التفسير. أولا قبل أو هجران أحمد بن المدينة ويحيى بن معين ما أثر ذلك على روايته، وبقي أئمة يؤخذ بأقوالهم فضلا عن رواياتهم. ثانيا المبتدع وقعت رواية لأكثر من 100 راوي في الصحيحين لأناس سنين الجدعة، وبعضهم ممن اشتهر بأنه داع إليها وعلى رأسهم عمران بن حصين عفوا عمران بن حطان وهو خارجي الجلد، وهو القائل الشعر المشهور أسد علي، وهذا أخرج له البخاري في صحيحه. والعبرة بأن تقيم القرائن على عدم كذب هذا الراوي، فإن قامت القرائن على عدم كذبه يؤخذ بروايته وإلا فلا يؤخذ. وتقديم عثمان على جسر عمر أو تقديم علي عليهم هذا شيء يسير لا يضر أصحابه من حيث الرواية، هم مفتئون في هذا التقديم ولكن تقبل رواياتهم. فهذا الصنيع كثير من المحدثين وعلى رأسهم الإمام الحاكم فخر المستدرك، بل ذكرت بمقولة الشيخ الإسلام بن تيمية في نهاية السنة النبوية أن ابن عبد البر كان عنده تشيع، ابن عبد البر إمام جليل، والتشيع الذي عنده أنه كان يقدم عليا على عثمان رضي الله عنه جميعا. هذا تقديم خطأ، ولكن هذا كما قال الذهبي في ترجمة ابن خزيمة، قال لو كل راوي أخطأ في شيء فسخناه أو بدعناه أو كفرناه لم يسلم لنا إمام من الأئمة، كل إمام له عليه. فالعبرة أن تكون قرائن على صدق الراوي. فضيلة الشيخ بسم الله أرجو تكون مأجورين لا أعيش التعراض المالي الشريف بثمن الشريف مع اشتراك قرداد الشريف، وهذا بعد أن علم هذا الجائع أن المشتري صاحب مكتبة قال هذا جائز. إخواني الأموال مادية ومعنوية، والمعنوية حقوق مجردة، الأموال أشياء مادية وحقوق مجردة. الحقوق المجردة قسمان، حقوق المجردة تؤخذ بكسب ومهارة وتعب وتسجل في الدوائر أو تسجل في أعراف الناس على أنها لفلان بعينه من الناس، فهذه تباع وتشرى. وأما الحقوق المجردة الشرعية التي منحها الشرع للإنسان فهذه لا يجوز له أن يبيعها أو أن يشتريها. فلو أن ضرة صالحت ضرتها على النبي عندها مقابل مال ثم أبت تلك الضرة أن تعطيها فقد أحسنت، لأن حق النبي ليس حقا مكتسبا وإنما هو حق شرعي. فالحق الشرعي لا يتقاضى مقابله مال، وإنما الحق الشخصي الذي يأخذه الإنسان بكد وتعب ويسجل له يأخذه مقابل مال. وكذلك حق الشفعة حق شرعي، فلو أن جارا استغفر جاره وباع بيته بثمن كبير ثم رد الجار بأن يعطيه مقابل حق الشفعة مالا ثم أنكر ولم يعطيه فرفع أمره إلى القاضي وأقر أمام القاضي أنه وعده بمال، فلا يلزمه القاضي بأن يدفع لأن هذا الحق شرعي ومنح الشرع الإياه منحه إياه لإلا، فإن تنازل عنه فلا يريد له أن يأخذ مقابل تنازله مالا. أما الحقوق المجردة المعنوية التي تؤخذ بالكسب ومهارة هذه تباغ وتسرع. وقد سيئ في الإسلام ابن تيمية أن رجلا معه ورقة فيها توقيع ملوكي يدخل البضاعة ويخرجها من غير مكوث، فهل له أن يبيعها؟ تجوز في الإسلام لهذا الرجل أن يبيع هذه الورقة، وقال ليس البيع لأنها ورقة وإنما يقيم في التوقيع الذي فيها. فالحقوق المجردة تباع وتشرى، ولذا الحقوق الماركة المسجلة والفليوار وحقوق الشبك والحقوق المعروفة قديمة في كتب الفقه هذه كلها تؤخذ وتشرى، حقوق الاختراع وحقوق الانتشار وحقوق التأليف هذه كلها معتبرة شرعا وتباع وتشرى ولا حرج في ذلك. ولذا حقوق التسجيل كذلك محفوظة وهي حقوق معنوية معروفة أنها لفلان من الناس أخذها بمهارة وجدارة ولذا له أن يبيعها، ولكن اكتساب الأجر والثواب أفضل عند الله عز وجل. ما الفرق بين خرجه مسلم رواه مسلم؟ رواه بمعنى خرجه أي أظهره بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما نفسه خرجه مسلم هذه يقولها المتأخرون لكي يدللون على أن يثبت دلالة على أن الحديث هو عند مسلم، مسلم أخرج. أما غيره من أصحاب التصانيف يقولون خرج مسلم، يقولون خرج مسلم. مثل تربية الطيور سواء التي تستخدم للزينة في الأقفاص أو التي يستخدمونها للتطير في السماء، الأصل في حبس الطير المطعم فلا حرج، وقد دلت أحاديث كثيرة على جواز حبس الطير المطعم، منها حديثان صحيحان شهيران. والأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل بولد صغير معه عصفور وكان يبكي، فاستلطفه النبي صلى الله عليه وسلم ومر به وهو يحبس طيرة العصفور، ثم رجع فوجده يبكي وقد طار العصفور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمير ما فعل ابن غير، يا أبا أمير ما فعل ابن غير، ما فعل الطير؟ وأقره صلى الله عليه وسلم على حبسه ولم يأمره أن يأمر وليه ولم ينكر عليه. وفي هذا الحديث استنباط كمية تكملة الصغير، الصغير يسمى من السنة أن تكمل ابنه كان تنادي بكليته تقول يا فلان حتى تشعره بأنه رجل وهو صغير. والحديث الثاني أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه أن امرأة دخلت النار في ذرة فقال صلى الله عليه وسلم فلا هي حبستها وأطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. صنف العلماء جواز بهذا الحديث من هذا الحديث جواز حبس الطير وحبس الحيوان المطعم، فلا هي حبستها وأطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإن حبس الحيوان المطعم فلا حرج. القراءة الإمام يكتب بعد الفاتحة ليطلب جنب المصلين بقراءة الفاتحة بقراءة الفاتحة، فهل تقرأ الفاتحة في هذه الحتة؟ إن سكت الإمام ولم يقرأ نعم تقرأ ولا حرج. هجة ابن خالد الذي هو شيخ مسلم هل هو أيضا شيخا لأحمد بن حنبل؟ هو قريب الإمام أحمد بن حنبل وأكبر منه سنا بقليل، وروى عنه أحمد. وقال الإمام الزهري لا ينزل الرجل إلا إن روى عن من هو مثله وعن من هو دونه وعن من هو فوقه، فروى أحمد بن أحمد رحمه الله تعالى عن جماعة ممن هم من أقرانهم فمنهم هجة أو هداب ابن خالد. هل يجوز الاستعانة بالجن لعلاج الأمراض النفس خاصة أمراض إذا تعلم على الجن؟ لا يجوز لي أن أتطلل بالتعامل مع الجن، ولكن جاني الجن كان أعامله معاملة الشرع، فإن أخبرني بخبر فأمتحنه وأبنوه، فإن رأيته حسنا صوابا فلي أن أستفيد منه، وإن رأيته خطأ فأتركه وأهجره. أما أن أتطلب وأعذب وأكتب وأذكر وأطلب بعض الآيات وأرددها مرات معدودات لكي يأتي جني وأسأله فهذا أمر لا يجوز. ولا يجوز للمعالج أن يطول الكلام مع الجنين، ينبغي للمعالج أن يركز على قراءة القرآن فحسب باحترام قراءة القرآن. هل بقي في هذا الزمان إنجيل عيسى وتوراة موسى؟ قيل إن المهدي آخر الزمان، سمي مهدي لأنه يخرج هذه الكتب ويحاجز بها أقوامهما، فهذا أمر لم يثبت. ولما سئل بعض العلماء موجة القرآن على سائر الكتب قال الله عن سائر الكتب بما استحسنوا من كتاب الله، وقال عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. فالله عز وجل القرآن محفوظ لأن الله قد تكفل بحفظه، أما سائر الكتب فلم يحفظها الله وإنما حفظها بحفظ أصحابها لها بما استحسنوا من كتاب الله، والآن أصحابها لم يحفظوها فضاعت وزالت ولم يبق منها إلا شيء، وهنالك شيء من التوراة والإنجيل الموجودة بين أيدينا مما لم يطر عليها تغيير ولا تبديل. وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح. ذكرت أنه يجوز لك من الإسلام غير بعد طلب الإذن، وأن النبي هو يأتي ولا يأذن بشرط يسير على علم أنه يأذن له، على العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستئذان وأن النبي صاحب الإسلام يأكل ولم يحمل، وما اشترط غلبة الظن بأنه يعلم منه الإذن، ومسائل الاستئذان لأنه لو يعلم منه الإذن ما استأذن أرض التوبيخ. النبي أمر، وهذا الأمر ليس لحالات خاصة وإنما لحالات عامة، فليس مخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فالنبي جاء على صوته يا صاحب البستان ما رب هذا البستان، فإن جابه أحد فليستأذن وإن لم يجده فليأكل ولا يحمل. هذا الخبر عام والصورة تسأل عنها خاصة، فذلك الخبر أنه يشمل الصورتين، وقد يتغير ابن صاحب البستان من شيء إلى حين ومن مادة إلى مادة، وفي وقت دون وقت فكان للإذن فائدة. هل يجوز أن يقول المسلم لأخيه لبيك وسعيديك الخير بين يديك؟ لا يجوز أن يشبه المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة قيلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هنالك قرينة أن هنالك خيرا ما بين يديك فقيلت ليس على وجه الدوام والكمال فلا حرج في مثل هذه العبارة. وإن يمكن لواردها المرور على مثل جهنم، والسؤال هل هو كذلك من الكفار؟ وإذا كان كذلك ماذا نفعل بقول بحديث أبي سليم الخدري في الصحيحين الذي فيه أنهم يتساقطون في جهنم قبل نصب الجسر؟ الكفار على أحوال، فبعضهم يتساقط وبعضهم يبقى، وبعضهم يسأل وبعضهم لا يسأل، وبعضهم يتكلم وبعضهم لا يتكلم. وقال ذلك عبد الله بن عباس في أجوبته على أسئلة بعض يعني التابعين، هل في حديث جواز نقل الثمار وحمل الطعام إلى البيت؟ أما البستان فلا يجوز، أما أن تحمل من بيت أخيك إن كنت تعلم إذنا له فلا حرج، أما البستان العام فلا يجوز لك أن تحمل إلا بالإذن، والله تعالى أعلم. هل يجوز إقرار القلب بلا إله إلا الله بها لكل رجل في الإسلام، خاصة إذا علم أن هذا الرجل لم يستطع أن ينطق بها خوفا من حاتم مثلا أو قوم لا يستطيع النطق؟ على أي حال لا يلزم من النطق ما شاء من حاتم في النطق، فأنت مجرد النطق ولم يسمعك أحد في خلوتك أو في جلوتك، مجرد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حكم لك بالإسلام، فلا يفتح الإنسان بالإسلام إلا إن استيقن قلبه عليها، وإلا أيضا بالاستيقان القلب وبالنطق أيضا. نرجو توضيح كلام الإسلام بسلوك المصلحة المسجد بالاعتبار مع الإشكال الحاصل من دعوة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وبين حديث ابن المخزوم وتسمع النداء، فنذكر ذلك في شرحنا لهذا الحديث في درس قادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأرجو الإجابة أيضا على هذه الأسئلة في درس قادم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله